نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أظن توقفنا في صفحة 80، الأربعاء الماضي وآخر مجلس كنا توقفنا في صفحة 80. ونبدأ مباشرة منها، أو نطرح سؤال أو سؤالين تعلقان بما مضى. بالخير، من هم أصحاب الوجوه في المذهب؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
شيخ، أعتذر عن الانقطاع، كنت مريضا شيخ. شيخ، أصحاب الوجوه هو والإمام الذي المجتهد الذي المطلق الذي ينتسب إلى إمام معين ويعتمد أصوله وقواعده، وقد تكون له الشهادة تخالف ما ذهب إليه إمامه.
نعم، فهذا مجتهد منتسب، نعم يقال أنه منتسب، إلا أنه يعتمد على إمامه في الأصول، لكنه ربما كانت له اجتهادات، هذه الاجتهادات تذكر على أنها وجه المذهب، تذكر نعم في ضمن الأقاويل التي في المذهب، لكنها على أنها وجه من الوجوه، فهذا النوع من المجتهدين هكذا سماه في الكتاب، يعني أصحاب الوجوه. نعم، فصل في حال المتمذهبين من المجتهدين بعد 200. صالح الروح. فصل في حال المجتهدين المتمذهبين من المجتهدين بعد 200.
بعد 200 شيخ، كانوا على مرتبتين، منه من أمعن في تتبع الكتاب والسنة حتى حصلت له بالقوة القريبة من الفعل. هذا يعني النوع الأول منه. النوع الثاني من حصل له معرفة من القرآن والسنن ما يمكنه، لكنه غالب الأمور يتبع فيها مذهب من المذاهب.
من المتمذهبين هكذا كان حالهم، إما مجتهد مطلق نعم، وإما مجتهد منتسب. نعم، إذن المنتسب بمعنى المنتسب لإمام الأئمة، حتى جعل هذه الحالة المؤلف كأنها إلهام أو إلقاء يلقيه الله عز وجل في نفوس المجتهد، مهما بلغ من العلم فإنه لا يشعر بأنه يستطيع الاستقلال عن المذهب، فتراه مع ما وصل إليه من العلم تراه كأنه نعم يركن إلى مذهب المذاهب وينتسب إليه ويعتمد عليه إلى حد. تفضل موسى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الشيخ، هل من التمثيل لعنه الله بهذه الصفة.
التمثيل يعني بالأشخاص لما كتاب صفة الأشخاص سواء كان منهم البقيني أو سواء كان من الزمان سواء كان منهم العيد بن عبد السلام هكذا تمثيلات هو سواء كان كذلك بعض شيوخه نعم الذين أخذ عنهم كل هؤلاء. وأما المجتهدون المستقلون هم الذين أصلوا الأصول كالشافعي رحمه الله وحنيفة ومالك وأحمد، وقال لا يعرف في من جاء بعدهم إلا ما كابن جرير الطبري، وهو في حق ابن جرير الطبري هو ممن كان يعد له مذهب لكنه كان يعتبر من المذاهب البائدة، كما أن أيضا الأوزاعي والليث بن سعد هؤلاء كانوا يعتبرون نعم من أهل المذاهب، هؤلاء يكون حين متقدمون هؤلاء متقدمون قلما أو بعضهم معاصر بعض، إلا أنه لم يكن لهم من يعني يفعل بها مثل ما فعل بفتاوى هؤلاء الأئمة الذين كان لهم تلامذة وروجوا لفتاواهم ونشروها في الآفاق فصار تعطب عنهم ذهب. نعم
شيخ جزاكم الله خير. بالنسبة لابن عبد البر واللخمي في مذهب مالك، الشيخ النووي مثلا مثل النووي والله ابن دقيق العيد الشيخ اللي
لا يذكرونه
يصنفون من النوع الأول من النوعين
نعم، لكن هم لا يذكرون الحق من حيث التصنيف، ربما نحن نذكرهم على أنهم من المجتهدين المنتسبين ولهم طبعا كل واحد منهم له أقوال، هذه الأقوال يعني تبلغ درجة أنها تذكر نعم في عندما يذكر وجوه في المذهب والأقوال في المذهب إذا كان لواحد منهم قول فإنه يعني، لكن مالكي على كل حال بالنسبة لي يعني فروعيين اليوم لا يذكرون أبوهم دبر أبدا، بل ربما يذكرون الخرشي ويذكر منه ودون أبوهم من دبر رحمه الله، ولكن المتقدمون من يذكرون أبو الباجي ويذكرون أبوهم من دبر رحمه الله ويذكرون الإعلام مثلا كاللخمي صاحب التبصرة نعم اللخمي صاحب التبصرة أقول وغيره منه مشهور في المذهب، ويكون كذلك حتى يعني منهم ربما كانوا قريبين من مالك بن حبيب والمجيشون عبد العزيز عم أو عبد الملك، يعني هؤلاء على كل حال مذكور، لكن القول المتأخر لا يعتمد عليه وإنما يعتمد على شراح خليل، لأن الفتوى في مذهب مالك صارت تبنى على ما ذكره خليل، وربما ما ذكره كذلك أبو بكر بن عاصم أيضا في العاصمية الحكام، وخليل كذلك مع شروحه وليست كل الشروح يعتمدون على بعضها فقط نعم، ولا يكادون يتعرضون ويذكرون مثلا ما ورد في الموطأ أو في شروح الموطأ أو نحو ذلك.
السلام الله عليكم الشيخ.
قال رحمه الله ثم اعلم أن هذا المجتهد قد يكون مستقلا وقد يكون منتسبا إلى المستقل، والمستقل من امتاز عن سائر المجتهدين بثلاث خصال كما ترى ذلك في الشافعية ظاهرة، أحد الخصال الثلاثة أن يتصرف في الأصول والقواعد التي يستنبط منها الفقه كما ذكر ذلك في أوائل الأم الشافعي رحمه الله، هو الذي يقصده هنا كما ذكر ذلك في أوائل الأم، أوائل الأم هي الرسالة تعتبر الرسالة التي هي الآن يعني كتاب نعرفه كأنه كتاب مستقل، والأصل أنه هو يعني كأنه كتاب مقدمة الأم الذي هو كتاب الشافعي الفقهي، حيث أدى صنيع الأوائل في استنباطهم واستدراكهم واستدرك عليهم في استنباطهم المستدرك عليهم، وكما أخبرنا شيخنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني عن مشايخه المكيين الشيخ حسن بن علي العجمي والشيخ أحمد النخبي عن الشيخ محمد بن علاء الباهلي عن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني عبد الرؤوف الطبلاوي عن جلال أبي فضل السيوطي عن أبي الفضل المرجاني إجازة عن أبي الفرج الغزي. نعم عن يونس بن إبراهيم الدبوسي عن أبي الحسن بن البقر عن الفضل بن سهل الإسفرايني عن الحافظ الحجة أبي بكر أحمد بن علي الخطيب أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن شبان حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب حدثنا أبو حاتم يعني الرازي حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال محمد بن إدريس الشافعي الأصل قرآن وسنة. إذن هذه العبارة الصحيحة بدل العبارات التي ربما كنا نسمعها من شيء لآخر، القرآن ثم السنة أو فعل ما يجي في القرآن، القرآن والسنة كما ترون من تعبير الشافعي رحمه الله لا يشعر بأن السنة كأنها منحطة رتبة عن القرآن، فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة، والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره. وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، بمعنى أن الحديث إذا كان يحتمل عدة معاني فأولى تلك المعاني بالتقديم هو ما كان أقرب إلى الظاهر، هذا مقصود هنا. وإذا احتمل الحديث، احتمل الحديث يعني هو فاعل احتمل، احتمل المعاني أي أقصد أن الحديث يحتمل عدة معاني، فما أشبه منها أي ما أشبه من تلك المعاني ظاهره أي ظاهر الحديث أولى به، معناه كان أولى بأن يقال بذلك الظاهر. وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا، إذن هذا الشافعي رحمه الله كأنه يذكر وجوه الترجيح، كأنه يذكر وجوه الترجيح. أنه يذكر رحمه الله وجوه الترجيح. نعم قال فأصح إسنادا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، المنقطع ويدخل بذلك مرسل، أولى على هنا المرسل. ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال للأصل لما وكيف، وإنما يقال للفرع، للفرع لما. فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة. وثانيها أن يجمع، ثانيها معنى ثاني الخصال التي تكون في المجتهد المستقل، وثانيها أن يجمع الأحاديث والآثار فيحصل أحكامها وينبه لأخذ الفقه منها، ويجمع مختلفها، يجمع المجتهد المستقر مختلفها ويرجح بعضها على بعض ويعين بعض محتملها وذلك قريب من ثلث علم الشافعي فيما نراه الله أعلم. وثالثها أن يفرع التفريع التي ترد عليه بما لم يسبق بالجواب فيه من القرون المشهود لها بخير. إذن هذه الخصال الثلاثة التي قال المؤلف رحمه الله، وسوف ربما يزيد خصلة رابعة. قال وبالجملة فيكون كثير التصرفات في هذه الخصال أي المنشئ المستقل فائقا على أقرانه سابقا في حلبة رهانه مبرزا في ميدانه. قال وخصلة رابعة نتلوها وهي أن ينزل له القبول من السماء. فأقبل إلى علمه جماعات من العلماء من المفسرين والمحدثين والأصوليين وحفاظ كتب الفقه، ويمضي على ذلك القبول والإقبال قرون متطاولة حتى يدخل ذلك في صميم القلوب. والمجتهد المطلق المنتسب هو المقتدي المسلم في الخصلة الأولى الجاري مجراه في الخصلة الثانية. من منكم عنده نسخة المجتهد المطلق والمنتسب؟ قال لأنه يريد المجتهد المطلق والمنتسب وليس المجتهد المطلق والمنتسب. من عنده نسخة ربما تهد المجتهد المطلق والمنتسب؟ ثم قال ثم قال عليكم السلام. نعم
في النسخة
من الذي يجيب؟
محمد القداري.
نعم تفضل. ماذا
قلت؟ شيخ النسخة التي قرأ منها الشيخ يوسف.
أنا قلت من عنده نسخة لعله فيها المطلق والمنتسب. معلش إذا نقصد لعله هنا المجتهد المطلق المنتسب. قال هو المقتدي المسلم في الخصلة الأولى والجاري مجراه في الخصلة الثانية. قال والمجتهد في المذهب هو الذي مسلم منه الأولى، يعني يقصد الخصلة الأولى والثانية. إذا المجتهد المطلق المنتسب هو المقتدي المسلم في الخصلة الأولى الجاري مجراه في الخصلة الثانية، أي جاري مجرى المستقل. إذن يكون كأنه في الخصلة الأولى هو المقتدي المسلم في الخصلة الأولى، وربما يكون هو في نفسه يعني متميزا بالخصلتين الأخيرتين، لكن الخصلة الأولى لا تكون إلا للمستقل. الخصلة الأولى اللي هو التصرف في القواعد والأصول يقيدها يضيف إليها، بل ربما حتى يظهر له أن يضيف قاعدة أو شيء من ذلك، فهذا إنما يكون لمستقل. قال والمجتهد في المذهب هو الذي مسلم من مسلم منه الأولى والثانية وجرى مجراه في التفريع على منهاج تفاريعه. قال ولنضرب لذلك مثلا فنقول، ولنضرب لذلك مثلا فنقول كل من تطبب في هذه الأزمنة المتأخرة إما أن يكون يقتدي بأطباء اليونان أو بأطباء الهند، يعني معناها أصول الطب ترجع إلى إما اليونانيين وإما إلى الهنود، فهو بمنزلة المجتهد المستقل. لمن في خطته الطبية في معلوماته في معارفه إما أن يكون منتسبا إلى طب اليونان أو إلى طب الهنود، وكل واحد له خصائصه وله يعني صفاته. قال ثم إن كان هذا المتطبب قد عرف خواص الأدوية وأنواع الأمراض وكيفية ترتيب الأشربة والمعاجين بعقله بأن تنبه لذلك من تنبيههم حتى صار على يقين من أمره من غير تقليد، واقتدر على أن يفعل كما فعلوا، فيعرف خواص العقاقير التي لم يسبق بالتكلم فيها وبيان أسباب الأمراض وعلاماتها ومعالجاتها مما لم يرصده السابقون، وزاحم الأوائل في بعض ما تكلم قل في ذلك منه أو كثر، فهو بمنزلة المجتهد المطلق المنتسب. فهو بمنزلة المجتهد المطلق المنتسب. وإن سلم ذلك منهم من غير يقين كامل وكان أكثرهم توريدا للأشربة والمعاجين من تلك القواعد الممهدة كأكثر متطببي هذه الأزمنة المتأخرة فهو بمنزلة المجتهد في المذهب، بمنزلة المجتهد في المذهب. إذن هذا تمثيل منه لنفرق بين المجتهد المستقل والمجتهد المطلق المنتسب. المجتهد المستقل نعم هو لا بد أن ينتسب إلى، لا بد أن يكون طبه تابعا لطب اليونان أو طب الهند، لكنه في تطبيبه يظهر كأنه عرف خطته في الطب وأخذ يكون له تصرفات نحن، وأن هو الذي ينتج خواص وتعرف على خواص عقاقير نعم، وأخذ هو في نفسه ينتج ربما أدوية ويرتب حسب ما فهمه ما فهمه من خلال التطبيب، وبعدما عرف كذلك الخواص التي في الأدوية أخذ ربما ينتج أدوية ويستخرجها بناء على ما عرفه من خصائصه فهو مستقل. وأما إذا كان تابعا أو سلم لهم نعم بما قالوه وربما كان له كذلك مشاركة في توريد الأشربة والمعاجين من خلال تلك القواعد فيكون بمنزلة المجتهد في المذهب، مجتهد في المذهب نعم. قال وكذلك كل من نظم الشعر في هذه الأزمنة إما أن يقتدي في ذلك بأشعار العرب ويختار أوزانهم وقوافيهم وأساليب قصائده أو بإشعار أو بأشعار العجم فهو بمنزلة المجتهد المستقل. ثم إن كان هذا الشاعر مخترعا لأنواع من الغزل والتشبيب والمدح والهجو والوعظ وأتى بالعجب العجاب في الاستعارات والبديع ونحوها مما لم يسبق إلى مثله، بل تنبه لذلك من بعض صنائعهم فأخذ النظير وقايس الشيء بالشيء واقتدر على أن يخترع بحرا لم يتكلم فيه من قبله أسلوبا جديدا كنظم المثنوي والرباعي ورعاية الرديف، أعني كلمة تامة يعيدها في كل بيت بعد القافية، يفعل كل ذلك في الشعر العربي، هو من منزلة المجتهد المطلق. وإن لم يكن مخترعا وإنما يتبع طرقه فقط فهو بمنزلة المجتهد في المذهب. إذن هذا مثال من الطب ومثال كذلك من الشعر، يريد المؤلف رحمه الله أن يفرق لنا بين المجتهد المستقل والحاصل على كل حال. ربما اتضح نعم أن المجتهد المستقل هو الذي ربما يتصرف ويبدع ويأتي من عنده بأشياء، هو كمجتهد مستقل الذي يتصرف في الأصول والقواعد. وما إذا كان لا يخرج عن أصول القواعد، لا يخرج عن أصول القواعد ولا يقدر على التصرف فيها، هذا تراه دائما كأنه يلتزم قواعد مذهبه ويسير عليها ويفتي بما يوافقها. قالوا هكذا الحال في علم التفسير والتصوف وغيرهما من العلوم. فإن قلت ما السبب في أن الأوائل لم يتكلموا في أصول الفقه كثير كلام، فإن قلت ما السبب في أن الأوائل لم يتكلموا في أصول الفقه كثير كلام، فلما نشأ الشافعي تكلم فيها كلاما شافيا وأفاد وأجل. قلت سببه أن الأوائل كان يجتمع عند كل واحد منهم أحاديث بلده وآثاره، ولا يجتمع أحاديث البلاد. فإذا تعارضت عليه الأدلة في أحاديث بلده حكم في ذلك التعارض بنوع من الفراسة بحسب ما تيسر له. ثم اجتمع في عصر الشافعي أحاديث البلاد جميعها. إذن المؤلف رحمه الله كأنه خلص إلى هذا القول على أن السبب الأوائل أنهم لم يتكلموا في أصول الفقه مثل ما تكلم فيها الشافعي وفسر فيها تفصيلا. نعم كان يقول هذا هو الجواب، أنه ربما كل بلد كان ليس عندهم من الأحاديث إلا ما كان في بلده. فمالك رحمه الله تراه في موطئه الذي فيه حوالي 1600 ما بين حديث وآثار وموقوفات وإلى آخره، قريب الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 600 حديث، والباقي كله إنما هو آثار ومراسيل وكذلك ما هو موقوف عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأئمة الذين قبله. نعم كان يقول عنهما كتابة على ما هو معلوم قارب حوالي 1600 حديث، قلنا ما بين حديث وأثر ونحو ذلك. وهكذا كذلك ابن جريج في متى ومعمر بن راشد كذلك وسفيان الثوري، هؤلاء كلهم ألفوا نعم كتب، وكان كثير منهم إنما الحوصة التي تكون عنده إنما هو ما كان في بلده، ربما لم يكن عند مالك رحمه الله أحاديث الشامل مثلا أو ما كان يرويه أهل اليمن أو أهل مكة أو نحو ذلك، وكان أكثر ما يتضمنه كتاب الموطأ إنما هي الأحاديث التي كانت أو تحصل عليها ممن أدركهم من شيوخه كمحمد بن شهاب الزهري وربيعة بن عبد الرحمن الرأي فيما في المسائل الفقهية، وكذلك ابن هرمز وغيرهم من شيوخنا. قال: ثم اجتمع في عصر الشافعي، ثم اجتمع في عصر الشافعي أحاديث البلاد جميعها فوقع التعارض. إذن التعارض هو نتيجة اجتماع الأحاديث وتحصيلها كلها من جميع البلدان ومختارات فقهائها مرتين، مرة فيما بين أحاديث بلد وأحاديث بلد آخر، ومرة في أحاديث بلد واحد فيما بينها. إن كان يحصل فيها التعارض هكذا، صار بين حديث بلد وبلد في نفس حديث بلد واحد، ومرة في أحاديث بلد واحد فيما بينها، وانتصر كل رجل بشيخه فيما رأى. هكذا قال: وانتصر كل رجل بشيخه فيما رأى من الفراسة، فاتسع الخرق وكثر الشغب وهجم على الناس من كل جانب من الاختلافات ما لم يكن بحساب، فبقوا متحيرين. يعني الناس وقع لهم حالة ربما من التحير والتردد عندما الأحاديث اجتمعت وأخذت تختلف، ويظهر في بعضها مثلا أن هذا ربما حديث يقال عنه أنه متعارض مع حديث آخر ونحو ذلك. قال: فألهم، إذن ترون المؤلف رحمه الله يتكلم كثيرا على ما يسمى بالإلهام، ونخشى أن يكون هذا الإلهام الإلهام الذي عند الصوفية، إلهام عند الصوفية هو نوع يعني حدس أو إلقاء، ربما يسمونه بالكشف. نعم، هو طريق على كل حال إذا اعتمد عليه وحده غير مأمون، غير مأمون إلا الأنبياء والرسل عليهم السلام. قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إذن ف يعني غير الأنبياء والرسل ربما أحيانا قد لا يميز أو لا يحصل التمييز الدقيق بين إلقاء الشيطان وبين ما كان من وحي الرحمن، وكان كذلك له نصيب من هذا الإلقاء الرحماني عمر المصطفى رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في من قبلكم محدثون، محدثون فإن يكن في أمتي فعمر، عمر رضي الله عنه كانت والي الخاص. قال: فألهم الشافعي قواعد جمع هذه المختلفات، وفتح لمن بعده بابا، وأي باب، وانقرض المجتهد المطلق المنتسب في مذهب الإمام أبي حنيفة بعد 103، وذلك لأنه لا يكون إلا محدثا جاهلا، مجتهد المطلق لا يكون إلا محدثا جهبذا، واشتغالهم بعلم الحديث قليل قديما وحديثا، يعني معروف عند رأس الرأي، وإنما كان فيه من مجتهدون في المذهب، وهذا الاجتهاد أراد من قال أدنى الشروط للمجتهد حفظ المبسوط. إذن الاجتهاد في المذهب الحنفي لو الشخص حفظ المبسوط معا فيكون عندهم مجتهد من مجتهدي المذهب، وقل المجتهد المنتسب في مذهب مالك، وكل من كان منهم بهذه المنزلة فإنه لا يعد تفرده وجها في المذهب، كأبي عمر المعروف بن عبد البر، والقاضي أبي بكر بن عربي وأما مذهب أحمد فكان قليلا قديما وحديثا، وكان فيه المجتهدون طبقة بعد طبقة إلى أن انقرض في المئة التاسعة، واضمحل المذهب في أكثر البلاد، اللهم إلا ناس قليلون بمصر وبغداد. ومنزلة مذهب أحمد من مذهب الشافعي منزلة مذهب أبي يوسف، ومحمد من مذهب أبي حنيفة. مع كونهم معدودين من تلامذة أبي حنيفة، إلا أنهم من حيث المقدرة العلمية كأنهم من أقرانه. قال إلا أن مذهبه لم يجمع في التدوين مع مذهب الشافعي كما دون مذهبهما مع مذهب أبي حنيفة، فلذلك لم يعد مذهبا واحدا فيما تراه من الآن. وليس تدوينه مع مذهبه تميزا على من تلقاهما على وجههما. وما مذهب الشافعي فأكثر المذاهب مجتهدا مضطهدا ومجتهدا في المذهب، وأكثر المذاهب أصوليا ومتكلما، وأوفرهما مفسرا للقرآن وشارحا للحديث، وأشدها إسنادا ورواية وأقواها ضبطا لنصوص الإمام، وأشدها تميزا بين أقوال الإمام ووجوه الأصحاب، وأكثرها اعتناء بترجيح بعض الأقوال والوجوه على بعض. إذن هذا هو مرتبة مذهب الشافعي بالنسبة للمذاهب الأخرى، يعني كأنه المؤلف رحمه الله ترون هذا كأنه من إنصافه، هكذا هو يعتبره من إنصافه أنه حكم حكما عاما على المذاهب، بدأ بمذهب أبي حنيفة وجعله كأنه في المرتبة الأخيرة الرابعة، قلة المجتهد المطلق فيه، وإنما يكثر فيه مجتهدي مذهب، ولأن المجتهد المطلق لابد أن يكون محدثا جهبيدا وهو ليس في كذا، وإنما اشتغل أكثر بالفقه وبعلم الكلام. وأما مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فليس فيه مجتهد مطلق أصلا، ولم يتكلم على يعني مجتهد المذهب فيه، وإنما حكم عليه بأنه بالنسبة للشافعي الإمام أحمد مذهبه مع الشافعي، لكن كأبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني مع أبي حنيفة، فالمذهب مذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن حسن بالنسبة لأبي حنيفة هم لا شك تلامذتهم، ولكنهم في العلم ليس بينهما فرق كبير جدا، لكن مذهب الشافعي والمذهب الذي فيه مجتهد مطلق وفيه مجتهد مذهب وفيه الأصوليون وفيه المتكلمون وفيه أهل التفسير وشراح الحديث كذلك. قال وكل ذلك لا يخفى على من مارس المذاهب واشتغل بها، وكان أوائل أصحابه مجتهدين بالاجتهاد المطلق، ليس فيهم من يقلده في جميع مجتهداته، حتى نشأ ابن سريج فأسس قواعد التقليد والتخريج، ثم جاء أصحابه يمشون في سبيله وينسجون على منواله، ولذلك يعد من المجددين على رأس مئتين والله أعلم. ولا يخفى عليه أيضا أن مادة مذهب الشافعي من الأحاديث والأثار مدونة مشهورة مخدومة، مشهورة مدونة مشهورة مخدومة خبر أن، ولم يتفق مثل ذلك في مذهب غيره. من مادة مذهبه كتاب الموطأ، وهو وإن كان متقدما على الشافعي فإن الشافعي بنى عليه مذهبه، وصحيح البخاري ومسلم كتب أبي داود الترمذي بن ماجه والدارمي ثم مسند الشافعي وسنن النسائي وسنن الدارقطني وسنن البيهقي وسنن البغوي. أما البخاري فإنه وإن كان منتسبا إلى الشافعي موافقا له في كثير من الفقه فقد خالفه أيضا في كثير، ولذلك لا يعد ما تفرد به من مذهب الشافعي. وأما أبو داود والترمذي فهما مجتهدان منتسبان إلى أحمد وإسحاق، وكذلك ابن ماجه والدارمي فيما نرى والله أعلم. وأما مسلم والعباس الأصم جامع مسند الشافعي والذين ذكرناهم بعده فهم متفردون لمذهب الشافعي يناضلون دونه. وإذا أحطت بما ذكرناه اتضح عندك أن من حاد مذهب الشافعي يكون محروما عن مذهب الاجتهاد المطلق. وإن علم الحديث وقد أبى أن يناصح من يتطفل عن الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم، وكان طفيليهم على أدب فلا أرى شافعا سوى الأدب. قالوا إذا أحط بما ذكرناه اتضح عندك أن من حاد مذهب الشافعي أي حاد عنه لأنه تحيد فتركه جانبا، قال يكون محروما. من حاد عن مذهب الشافعي يكون محروما عن مذهب الشافعي. إذن وكأنه بعد أن فصل في المذاهب الآن ظهر له أن المرجح من هذه المذاهب إذا كان لا بد من انتساب إلى مذهب فلينتسب من أراد تحصيل مرتبة الاجتهاد المطلق ينتسب إلى مذهب الشافعي. قال وإن علم الحديث وقد أبى أن يناصح من يتطفل على الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم، وكنت فيليهم على أدب فلا أرى شافعا سوى الأدب. إذن كأن هذا الكلام يوجهه لمن حايد منهج الشافعي رحمه الله، وبهذا البيت كذلك كأنه يقول وكنت فيليهم وفيليهم على أدب، من إذا رضيت نفسك أن تكون إلا محايدا لهم فلا أرى شافعا لك سوى الأدب، يشفع لك في كونك كنت محايدا فلا شافعا فلا أرى شافعا سوى الأدب. ربما نتوقف هنا لنبتدئ في الحصة القادمة من عند قوله حكاية ما حدث في الناس بعد المئة الرابعة.
ونتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
إليك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أظن توقفنا في الصفحة 80 الأربعاء الماضي وآخر مجلس كنا توقفنا في الصفحة 80 عام. ونبدأ مباشرة منها أو نطرح سؤال أو سؤالين تعلقا بما مضى. بالخير، من هم أصحاب الوجوه في المذهب؟
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
شيخ أعتذر عن الانقطاع، كنت مريضا شيخ. شيخ، أصحاب الوجوه هو والإمام الذي المجتهد الذي المطلق الذي ينتسب إلى إمام معين ويعتمد أصوله وقواعده، وقد تكون له الشهادة تخالف ما ذهب إليه إمامه.
فهذا مجتهد منتسب، نعم يقال أنه منتسب، إلا أنه يعتمد على إمامه في الأصول، لكنه ربما كانت له اجتهادات، هذه الاجتهادات تذكر على أنها وجه المذهب، تذكر نعم في ضمن الأقاويل التي في المذهب، لكنها على أنها وجه من الوجوه. فهذا النوع من المجتهدين هكذا سماه في الكتاب، يعني أصحاب الوجوه. نعم، فصل في حال المتمذهبين من المجتهدين بعد 200. صالح الروح. فصل في حال المجتهدين المتمذهبين من المجتهدين بعد 200.
بعد 200 شيخ، كانوا على مرتبتين، منه من أمعن تتبع الكتاب والسنة حتى حصلت له بالقوة القريبة من الفعل. هذا يعني النوع الأول منهم. النوع الثاني من حصل له معرفة من القرآن والسنن ما يمكنه، لكنه غالب الأمور يتبع فيها مذهب من المذاهب.
المجتهدين من المتمذهبين هكذا كان حالهم، إما مجتهد مطلق نعم، وإما مجتهد منتسب نعم. إذن المنتسب بمعنى المنتسب لإمام الأئمة، حتى جعل هذه الحالة المؤلف كأنها إلهام أو إلقاء يلقيه الله عز وجل في نفوس المجتهد، مهما بلغ من العلم فإنه لا يشعر بأنه يستطيع الاستقلال عن المذهب، فتراه مع ما وصل إليه من العلم تراه كأنه نعم يركن إلى مذهب المذهب وينتسب إليه ويعتمد عليه إلى حد. تفضل موسى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الشيخ، هل من التمثيل عنه اللي بهذه الصفة؟
التمثيل يعني بالأشخاص، لما كتاب صفة الأشخاص سواء كان منهم البقيني أو سواء كان من الهمام سواء كان منهم العيد بن عبد السلام، هكذا تمثيلاته هو. سواء كان كذلك بعض شيوخه نعم الذين أخذ عنهم كل هؤلاء. وأما المجتهدون المستقلون هم الذين أصلوا الأصول كالشافعي رحمه الله وحنيفة ومالك وأحمد، وقال لا يعرف في من جاء بعدهم إلا ما كابن جرير الطبري، وهو في حق ابن جرير الطبري هو ممن كان يعد له مذهب، لكنه كان يعتبر من المذاهب البائدة، كما أن أيضا الأوزاعي والليث بن سعد هؤلاء كانوا يعتبرون نعم من أهل المذهب، هؤلاء كل حال متقدمون. هؤلاء المتقدمون القدماء أو بعضهم معاصر بعض، إلا أنه لم يكن لهم من يعني يفعل بها مثل ما فعل بفتاوى هؤلاء الأئمة الذين كان لهم تلامذة وروجوا لفتاواهم ونشروها في الآفاق فصارت تعطل عنهم ذهب. نعم
شيخ جزاكم الله خير. بالنسبة لابن عبد البر واللخمي في مذهب مالك، الشيخ النووي مثلا، مثل النووي والله ابن دقيق العيد الشيخ اللي
لا يذكرون
يصنفون من النوع الاول من النوعين
نعم، لكن هم لا يذكرون الحق من حيث التصنيف، ربما نحن نذكرهم على انهم من المجتهدين المنتسبين ولهم طبعا كل واحد منهم له اقوال، هذه الاقوال يعني تبلغ درجه انها تذكر نعم في عندما يذكر وجوه في المذهب والأقوال في المذهب إذا كان لواحد منهم قول فإنه يعني، لكن مالكي على كل حال بالنسبة لي يعني الفروعيين اليوم لا يذكرون أبو عمرو البر أبدا، بل ربما يذكرون الخرشي ويذكر منه ودون أبو عمرو البر رحمه الله، ولكن المتقدمون من يذكرون أبو وليد الباجي ويذكرون أبو عمرو البر رحمه الله ويذكرون الإعلام مثلا كاللخمي صاحب التبصرة، نعم الضخم صاحب التبصرة أقول، وغيره منه مشهور في المذهب، ويكون كذلك حتى يعني منهم ربما كانوا قريبين من مالك بن حبيب والمجيشون عبد العزيز أو عبد الملك، يعني هؤلاء على كل حال مذكور، لكن القول في المتأخر لا يعتمدون عليه وإنما يعتمدون على شراح خليل، لأن الفتوى في مذهب مالك صارت تبنى على ما ذكره خليل، وربما ما ذكره كذلك أبو بكر بن عاصم أيضا في العاصمية الحكام، وخليل كذلك مع شروحه، وليست كل الشروح يعتمدون على بعضها فقط، نعم، ولا يكادون يتعرضون ويذكرون مثلا ما ورد في الموطأ أو في شروح الموطأ أو نحو ذلك.
السلام الله عليكم الشيخ.
قال قال رحمه الله: ثم اعلم أن هذا المجتهد قد يكون مستقلا وقد يكون منتسبا إلى المستقل، والمستقل من امتاز عن سائر المجتهدين بثلاث خصال كما ترى ذلك في الشافعية ظاهرة، أحد الخصال الثلاثة أن يتصرف في الأصول والقواعد التي يستنبط منها الفقه كما ذكر ذلك في أوائل الأم، الشافعي رحمه الله هو الذي يقصده هنا، كما ذكر ذلك في أوائل الأم، أوائل الأم هي رسالة تعتبر الرسالة التي هي الآن يعني كتاب نعرفه كأنه كتاب مستقل، والأصل أنه هو يعني كأنه كتاب مقدم للأم، الأم الذي هو كتاب الشافعي كتاب فقهي، حيث أدى صنيع الأوائل في استنباطهم واستدراكهم واستدرك عليهم في استنباطهم واستدرك عليهم، وكما أخبرنا شيخنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني عن مشايخه المكيين شيخ حسن بن علي العجمي والشيخ أحمد النخبي عن الشيخ محمد بن علاء الباهلي عن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني عبد الرؤوف الطبلاوي عن جلال أبي فضل السيوطي عن أبي الفضل المرجاني إجازة عن أبي الفرج الغزي، نعم عن يونس بن إبراهيم الدبوسي عن أبي الحسن بن البقر عن الفضل بن سهل الإسفرايني عن الحافظ الحجة أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن شبان، حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب حدثنا أبو حاتم يعني الرازي، حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال محمد بن إدريس الشافعي: الأصل قرآن وسنة. إذن هذه العبارة الصحيحة بدل العبارات التي ربما كنا نسمعها من حين لآخر، قرآن ثم السنة أو فإن لم يجد القرآن، القرآن والسنة كما ترون من تعبير الشافعي رحمه الله لا يشعر بأن السنة كأنها منحطة رتبة عن القرآن، فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة، والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره. وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به. وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، بمعنى أن الحديث إذا كان يحتمل عدة معاني فأولى تلك المعاني بالتقديم هو ما كان أقرب إلى الظهر، هذا المقصود هنا. وإذا احتمل الحديث، احتمل الحديث يعني هو فاعل احتمل، احتمل المعاني أي أقصد أن الحديث يحتمل عدة معاني، فما أشبه منها أي ما أشبه من تلك المعاني ظاهره أي ظاهر الحديث أولى به، معناه كان أولى بأن يقال بذلك الظاهر. وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا، إذن هذا الشافعي رحمه الله كأنه يذكر وجوه الترجيح، كأنه يذكر وجوه الترجيح. أنه يذكر رحمه الله وجوه الترجيح، نعم. قال: فأصح إسنادا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، المنقطع ويدخل بذلك مسلم، أو لعله هنا يريد مسلم. ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال للأصل لما وكيف، وإنما يقال للفرع، للفرع لما. فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة. وثانيها أن يجمع، إذا ثانيها معنى ثاني الخصال التي تكون في المجتهد المستقل، وثانيها أن يجمع الأحاديث والآثار فيحصل أحكامها وينبه لأخذ الفقه منها، ويجمع مختلفها، يجمع أي المجتهد المستقل مختلفها ويرجح بعضها على بعض ويعين بعض محتملها، وذلك قريب من ثلث علم الشافعي فيما نرى والله أعلم. وثالثها أن يفرع، أن يفرع التفريع التي ترد عليه بما لم يسبق بالجواب فيه من القرون المشهود لها بخير. إذن هذه الخصال الثلاثة التي قال المؤلف رحمه الله، وسوف ربما يزيد خصلة رابعة. قال: وبالجملة فيكون كثير التصرفات في هذا الخصال أي المجتهد المستقل فائقا على أقرانه، سابقا في حلبة رهانه، مبرزا في ميدانه. قال: وخصلة رابعة، وخصلة رابعة نتلوها، وهي أن ينزل له القبول، أن ينزل له القبول من السماء، فأقبل إلى علمه جماعات من العلماء من المفسرين والمحدثين والأصوليين وحفاظ كتب الفقه، ويمضي على ذلك القبول والإقبال قرون متطاولة حتى يدخل ذلك في صميم القلوب. والمجتهد المطلق المنتسب هو المقتدي المسلم في الخصلة الأولى، الجاري مجراه في الخصلة الثانية. من منكم عنده نسخة المجتهد المطلق والمنتسب؟ قال لأنه يريد المجتهد المطلق والمنتسب وليس المجتهد المطلق والمنتسب. من عنده نسخة ربما المجتهد المطلق والمنتسب؟ ثم قال ثم قال عليكم السلام.
أنا
نعم
في النسخة
من الذي يجيب؟
محمد القداري.
نعم تفضل. ماذا
قلت؟ شيخ النسخة التي قرأ منها الشيخ يوسف.
أنا قلت من عنده نسخة لعله فيها المطلق والمنتسب. معلش، إذن يقصد لعله هنا المجتهد المطلق المنتسب. قال هو المقتدي المسلم في الخصلة الأولى، والجاري مجراه في الخصلة الثانية. قال والمجتهد في المذهب هو الذي مسلم منه الأولى، يعني يقصد الخصلة الأولى والثانية. إذا المجتهد المطلق المنتسب هو المقتدي المسلم في الخصلة الأولى، الجاري مجراه في الخصلة الثانية، أي جاري مجرى المستقل. إذن يكون كأنه في الخصلة الأولى هو المقتدي المسلم في الخصلة الأولى، وربما يكون هو في نفسه يعني متميزا بالخصلتين الأخيرتين، لكن الخصلة الأولى لا تكون إلا للمستقل. الخصلة الأولى اللي هو التصرف في القواعد والأصول، يقيدها، يضيف إليها، بل ربما حتى يظهر له أن يضيف قاعدة أو شيء من ذلك، هذا إنما يكون المستقل. قال والمجتهد في المذهب هو الذي مسلم منه الأولى والثانية، وجرى مجراه في التفريع على منهاج تفاريعه. قال ولنضرب لذلك مثلا فنقول كل من تطبب في هذه الأزمنة المتأخرة إما أن يكون يقتدي بأطباء اليونان أو بأطباء الهند، يعني معناها أصول الطب ترجع إلى إما اليونانيين وإما إلى الهنود، فهو بمنزلة المجتهد المستقل. لمن في خطته الطبية في معلوماته في معارفه إما أن يكون منتسبا إلى طب اليونان أو إلى طب الهند، وكل واحد له خصائصه وله يعني صفاته. قال ثم إن كان هذا المتطبب قد عرف خواص الأدوية وأنواع الأمراض وكيفية ترتيب الأشربة والمعاجين في عقله بأن تنبه لذلك من تنبيههم حتى صار على يقين من أمره من غير تقليد، واقتدر على أن يفعل كما فعلوا فيعرف خواص العقاقير التي لم يسبق بالتكلم فيها وبيان أسباب الأمراض وعلاماتها ومعالجاتها مما لم يرصده السابقون، وزاحم الأوائل في بعض ما تكلم قل في ذلك منه أو كثر، فهو بمنزلة المجتهد المطلق المنتسب وإن سلم ذلك منهم من غير يقين كامل وكان أكثرهم توريدا للأشربة والمعاجين من تلك القواعد الممهدة كأكثر متطببي هذه الأزمنة المتأخرة فهو بمنزلة المجتهد في المذهب إذن هذا تمثيل منه لنفرق بين المجتهد المستقل والمجتهد المطلق المنتسب. المجتهد المستقل نعم هو لا بد أن يكون طبه تابعا لطب اليونان أو طب الهند، لكنه في تطبيبه يظهر كأنه عرف خطته في الطب وأخذ يكون له تصرفات نعم، وأن هو الذي ينتج خواص وتعرف على خواص عقاقير نعم، وأخذ هو في نفسه ينتج ربما أدوية ويرتب حسب ما فهمه ما فهمه من خلال التطبيب، وبعدما عرف كذلك الخواص كل تلك الأدوية أخذ ربما ينتج أدوية ويستخرجها بناء على ما عرفه من خصائص فهو مستقل. وأما إذا كان تابعا أو سلب لهم نعم بما قالوه وربما كان له كذلك مشاركة في توليد الأشربة والمعاجين من خلال تلك القواعد فيكون بمنزلة المجتهد في المذهب مجتهد المذهب العام. قال وكذلك كل من نظم الشعر في هذه الأزمنة إما أن يقتدي في ذلك بأشعار العرب ويختار أوزانهم وقوافيهم وأساليب قصائده أو بأشعار العجم فهو بمنزلة المجتهد المستقل. ثم إن كان هذا الشاعر مخترعا لأنواع من الغزل والتشبيب والمدح والهجو والوعظ وأتى بالعجب العجاب في الاستعارات والبديع ونحوها مما لم يسبق إلى مثله بل تنبه لذلك من بعض صنائعهم فأخذ النظير وقايس الشيء بالشيء واقتدر على أن يخترع بحرا لم يتكلم فيه من قبله أسلوبا جديدا كنظم المثنوي والرباعي ورعاية الرديف أعني كلمة تامة يعيدها في كل بيت بعد القافية يفعل كل ذلك في الشعر العربي فهو بمنزلة المجتهد المطلق. وإن لم يكن مخترعا وإنما يتبع طرقه فقط فهو بمنزلة المجتهد في المذهب. إذن هذا مثال من الطب ومثال كذلك من الشعر يريد المؤلف رحمه الله أن يفرق لنا بين المجتهد المستقل والحاصل على كل حال ربما اتضح نعم أن المجتهد المستقل هو الذي ربما يتصرف ويأتي ويبدع ويأتي من عنده بأشياء، فهو كالمنتهي المستقل الذي يتصرف في الأصول والقواعد. وأما إذا كان لا يخرج عن أصول القواعد، لا يخرج عن أصول القواعد ولا يقدر على التصرف فيها، هذا تراه دائما كأنه يلتزم قواعد مذهبه ويسير عليها ويفتي بما يوافقها. قالوا هكذا الحال في علم التفسير والتصوف وغيرهما من العلوم. فإن قلت ما السبب في أن الأوائل لم يتكلموا في أصول الفقه كثير كلام، فإن قلت ما السبب في أن الأوائل لم يتكلموا في أصول الفقه كثير كلام، فلما نشأ الشافعي تكلم فيها كلاما شافيا وأفاد وأجاب. قلت سببه أن الأوائل كان يجتمع عند كل واحد منهم أحاديث بلده وآثاره، ولا يجتمع أحاديث البلاد. فإذا تعارضت عليه الأدلة في أحاديث بلده حكم في ذلك التعارض بنوع من الفراسة بحسب ما تيسر له. ثم اجتمع في عصر الشافعي أحاديث البلاد جميعها. إذن المؤلف رحمه الله كأنه خلص إلى هذا القول على أن السبب الأوائل أنهم لم يتكلموا في أصول الفقه مثل ما تكلم فيها الشافعي وفسر فيها تفصيلا. نعم، كان يقول هذا هو الجواب، أنه ربما كل بلد كان ليس عندهم من الأحاديث إلا ما كان في بلادهم. فمالك رحمه الله تراه في موطئه الذي فيه حوالي 1600 ما بين حديث وآثار وموقوفات وإلى آخره، قريب الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 600 حديث، والباقي كله إنما هو آثار ومراسيل وكذلك ما هو موقوف عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأئمة الذين قبله. نعم، كان يقول عنهما كتابة على ما هو معلوم يقارب حوالي 1600 حديث، قلنا ما بين حديث وأثر ونحو ذلك. وهكذا كذلك ابن جريج في مكة ومعروف بن راشد كذلك وسفيان الثوري، هؤلاء كلهم ألفوا نعم كتب، وكان كثير منهم إنما الحوصة التي تكون عنده إنما هو ما كان في بلده، ربما لم يكن عند مالك رحمه الله أحاديث الشامي مثلا أو ما كان يرويه أهل اليمن أو أهل مكة أو نحو ذلك، وكان أكثر ما يتضمنه كتابه الموطأ إنما هي الأحاديث التي كانت أو تحصل عليها ممن أدركهم من شيوخه محمد بن شهاب الزهري وربيعة بن عبد الرحمن الرأي فيما في المسائل الفقهية، وكذلك ابن هرمز وغيره من شيوخنا. قال ثم اجتمع في عصر الشافعي أحاديث البلاد جميعها فوقع التعارض. إذن التعارض هو نتيجة اجتماع الأحاديث وتحصيلها كلها من جميع البلدان ومختارات فقهائها مرتين، مرة فيما بين أحاديث بلد وأحاديث بلد آخر، ومرة في أحاديث بلد واحد فيما بينها. إذن كان يحصل فيها التعارض هكذا، تارة بين حديث بلد وبلد وتارة في نفس حديث بلد واحد، ومرة في أحاديث بلد واحد فيما بينها، وانتصر كل رجل بشيخه فيما رأى، هكذا قال: وانتصر كل رجل بشيخه فيما رأى من الفراسة، فاتسع الخرق وكثر الشغب وهجم على الناس من كل جانب من اختلافات ما لم يكن بحساب. هذا قوم متحيرين، يعني الناس وقع لهم نعم حالة ربما من التحير والتردد عندما الأحاديث اجتمعت وأخذت تختلف، ويظهر في بعضها مثلا أن هذا ربما حديث يقال عنه أنه متعارض مع حديث آخر ونحو ذلك. قال: فألهم، إذن ترون المؤلف رحمه الله يتكلم كثيرا على ما يسمى بالإلهام، ونخشى أن يكون هذا الإلهام الإلهام الذي عند الصوفية، إلهام عند الصوفية هو نوع يعني حدس أو إلقاء، ربما يسمونه بالكشف. نعم، هو طريق على كل حال إذا اعتمد عليه وحده غير مأمون، غير مأمون إلا الأنبياء والرسل عليهم السلام. قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إذن ف يعني غير الأنبياء والرسل ربما أحيانا قد لا يميز أو لا يحصل التمييز الدقيق بين إلقاء الشيطان وبين ما كان من وحي الرحمن، وكان كذلك له نصيب من هذا الإلقاء الرحماني عمر مصطفى بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في من قبلكم محدثون محدثون فإن يكن في أمتي فعمر، عمر رضي الله عنه كان توالي الخاص. نعم، قال: فألهم الشافعي قواعد جمع هذه المختلفات وفتح لمن بعده بابا، وأي باب؟ وانقرض المجتهد المطلق المنتسب في مذهب الإمام أبي حنيفة بعد 100 الثالثة، وذلك لأنه لا يكون إلا محدثا جاهلا، المجتهد المطلق لا يكون إلا محدثا جاهلا، واشتغالهم بعلم الحديث قليل قديما وحديثا، يعني معروف عند رأس الرأي، وإنما كان فيه من مجتهدون في المذهب، وهذا الاجتهاد أراد من قال أدنى الشروط للمجتهد حفظ المبسوط. إذن الاجتهاد في المذهب الحنفي لو الشخص حفظ المبسوط معاً فيكون عندهم مجتهد من مجتهدي المذهب، وقل المجتهد المنتسب في مذهب مالك، وكل من كان منهم بهذه المنزلة فإنه لا يعد تفرده وجها في المذهب، كأبي عمر المعروف العنبر والقاضي أبي بكر بن عربي. وأما مذهب أحمد فكان قليلا قديما وحديثا، وكان فيه مجتهدون طبقة بعد طبقة إلى أن انقرض في 100 التاسعة، واضمحل المذهب في أكثر البلاد، اللهم إلا ناس قليلون بمصر وبغداد. ومنزلة مذهب أحمد من مذهب الشافعي منزلة مذهب أبي يوسف، ومحمد من مذهب أبي حنيفة. مع كونهم معدودين من تلامذة أبي حنيفة، إلا أنهم من حيث المقدرة العلمية كأنهم من أقرانه. قال: إلا أن مذهبه لم يجمع في التدوين مع مذهب الشافعي كما دون مذهبهما مع مذهب أبي حنيفة، فلذلك لم يعد مذهبا واحدا فيما تراه من أقرانه، وليس تدوينه مع مذهب مع مذهبه تميزا على من تلقاهما على وجههما. وأما مذهب الشافعي فأكثر المذاهب مجتهدا مضطهدا ومجتهدا في المذهب، وأكثر المذاهب أصوليا ومتكلما، وأوفرهما مفسرا للقرآن وشارحا للحديث، وأشدها إسنادا ورواية وأقواها ضبطا لنصوص الإمام، وأشدها تميزا بين أقوال الإمام ووجوه الأصحاب، وأكثرها اعتناء بترجيح بعض الأقوال والوجوه على بعض. إذن هذا هو مرتبة مذهب الشافعي بالنسبة للمذاهب الأخرى. يعني كأنه المؤلف رحمه الله ترون هذا كأنه من إنصافه، هكذا هو يعتبره من إنصافه أنه حكم حكما عاما على المذاهب، بدأ بمذهب أبي حنيفة وجعله كأنه في المرتبة الأخيرة الرابعة، قلة المجتهد المطلق فيه، وإنما يكثر فيه مجتهدي مذهب، ولأن المجتهد المطلق لا بد أن يكون محدثا جهبذا، وهو ليس في كذا، إنما اشتغل أكثر بالفقه وبعلم الكلام. وأما مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فليس فيه مجتهد مطلق أصلا، ولم يتكلم على يعني مجتهد المذهب فيه، وإنما حكم عليه بأنه بالنسبة للشافعي الإمام أحمد مذهبه مع الشافعي، لكن كأبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني مع أبي حنيفة، فالمذهب مذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن حسن بالنسبة لأبي حنيفة هم لا شك تلامذتهم، ولكنهم في العلم ليس بينهما فرق كبير جدا، لكن مذهب الشافعي والمذهب الذي فيه مجتهد مطلق وفيه مجتهد مذهب وفيه الأصوليون وفيه المتكلمون وفيه أهل التفسير وشراح الحديث كذلك. قال وكل ذلك لا يخفى على من مارس المذاهب واشتغل بها، وكان أوائل أصحابه مجتهدين بالاجتهاد المطلق، ليس فيهم من يقلده في جميع مجتهداته، حتى نشأ ابن سريج فأسس قواعد التقليد والتخريج، ثم جاء أصحابه يمشون في سبيله وينسجون على منواله، ولذلك يعد من المجددين على رأس مئتين والله أعلم. ولا يخفى عليه أيضا أن مادة مذهب الشافعي من الأحاديث والآثار مدونة مشهورة مخدومة، مشهورة مدونة مشهورة مخدومة، خبر أن ولم يتفق مثل ذلك في مذهب غيره. من مادة مذهبه كتاب الموطأ، وهو وإن كان متقدماً على الشافعي فإن الشافعي بنى عليه مذهبه، وصحيح البخاري ومسلم وكتب أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي ثم مسند الشافعي وسنن النسائي وسنن الدارقطني وسنن البيهقي وسنن البغوي. أما البخاري فإنه وإن كان منتسباً إلى الشافعي موافقاً له في كثير من الفقه فقد خالفه أيضا في كثير، ولذلك لا يعد ما تفرد به من مذهب الشافعي. وأما أبو داود والترمذي فهما مجتهدان منتسبان إلى أحمد وإسحاق، وكذلك ابن ماجه والدارمي فيما نرى والله أعلم. وأما مسلم والعباس الأصم جامع مسند الشافعي والذين ذكرناهم بعده فهم متفردون لمذهب الشافعي يناضلون دونه. وإذا أحطت بما ذكرناه اتضح عندك أن من حاد مذهب الشافعي يكون محروما عن مذهب الاجتهاد المطلق، وإن علم الحديث وقد أبى أن يناصح من يتطفل عن الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم، وكان طفيليهم على أدب، فلا أرى شافعا سوى الأدب. قالوا إذا أحط بما ذكرناه اتضح عندك أن من حاد مذهب الشافعي أي حاد عنه لأنه تحيد فتركه جانبا، قال يكون محروما. من حاد عن مذهب الشافعي يكون محروما عن مذهب الشافعي. إذن وكأنه بعد أن فصل في المذاهب الآن ظهر له أن المرجح من هذه المذاهب إذا كان لابد من الانتساب إلى مذهب فلينتسب من أراد تحصيل مرتبة الاجتهاد المطلق ينتسب إلى مذهب الشافعي. قال وإن علم الحديث، وقد أبى أن يناصح من يتطفل على الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم، وكنت طفيليهم على أدب، فلا أرى شافعا سوى الأدب. إذن كأن هذا الكلام يوجهه لمن حايد منهج الشافعي رحمه الله، وبهذا البيت كذلك كأنه يقول وكنت طفيليهم وفيليهم على أدب، من إذا رضيت نفسك أن تكون إلا محايدا لهم، فلا أرى شافعا لك سوى الأدب يشفع لك في كونك كنت محايدا، فلا شافعا فلا أرى شافعا سوى الأدب. ربما نتوقف هنا لنبتدئ في الحصة القادمة من عند قوله حكاية ما حدث في الناس بعد المئة الرابعة.
ونتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.